بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا صلى في النجس جاهلا بالموضوع، وقلنا بأن في المسألة أقوالا ثلاثة، ووصل الكلام إلى القول الثاني وهو التفصيل بين الالتفات إلى النجاسة أثناء الوقت فوظيفته الإعادة، وبين الالتفات إليها بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه. وذكرنا أن المستند في هذا القول يبتني على وجود روايتين دلتا على وجوب الإعادة إذا علم بالنجاسة، وهما صحيحة وهب بن عبد ربه وموثقة أبي بصير. والملاحظ أن سيدنا قدس سره ذكر وكذلك سيد المستمساك أن سيدنا قدس سره وسيد المستمساك ذكرا معا أن هاتين الصحيحتين معارضتان لمصحح عبد الرحمن، حيث إن مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال إن كان لم يعلم فلا يعيد، وهاتان الصحيحتان قالتا يعيد إذا لم يكن علم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم. ونتيجة التعارض بين الطرفين ذكر سيدنا عين ما ذكره سيد المستمسك قدس سره بأن الصحيح حمل الروايتين الدالتين على لزوم الإعادة على استحباب الإعادة في الوقت، والحكم بعدم وجوبها لا في الوقت ولا في خارجه، باعتبار أن الروايتين باعتبار أن مصحح عبد الرحمن صريح في عدم الإعادة حيث قال لا يعيد، وبينما هاتان الصحيحتان ظاهرتان في وجوب الإعادة، فبمقتضى حمل الظاهر على الأظهار حمل هاتين الصحيحتين على الاستحباب. هذا ما أفاده سيدنا قدس سره صفحة 327 من الجزء الثالث، وهو أيضا ما أشار إليه شنو سيد المستمسك قدس سره في الجزء الأول صفحة 531. ويلاحظ على ما أفيد أولا بأن السيدين قدس سرهما جريا على نسخة الوسائل، والموجود في نسخة الوسائل هو لا هو يعيد في صحيحة وهب بن عبد ربه، فإنه قال في الصحيحة: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، بحسب نسخة الوسائل. قال يعيد إذا لم يكن علم، يعيد. وظاهر كلام صاحب الوسائل أنه كذلك، يعني أنه وجدها كذلك، ولذلك وجه الرواية، هو نفس صاحب الوسائل وجه الرواية، حيث إن الرواية معارضة للروايات السابقة القائلة لا يعيد، قام بتوجيه هذه الرواية، وكذلك قام بتوجيه موثقة أبي بصير التي بعدها. والحمل على الاستحباب الذي ذكره السيدان ذكره صاحب الوسائل نفسه، مما يعني أن النسخة التي وجدها صاحب الوسائل واعتمد عليها أيضا هي نسخة يعيد، بينما صاحب الوسائل نفسه ينقل الرواية عن التهذيب والاستبصار، أي عن الشيخ في تهذيبه واستبصاره، والموجود في التهذيب والاستبصار بحسب النسخ المطبوعة وبحسب ما أشار إليه المحقق، الموجود في التهذيب والاستبصار هو لا يعيد وليس يعيد، أي أن صحيحة وهب ابن عبد ربه قال لا يعيد إذا لم يكن علم، الذي هو موافق للروايات الأخرى، فلذلك لا تناهي أصلا بين صحيحة وهب ابن عبد ربه والروايات الأخرى، لأن منطوقها لا يعيد. وهذا ما ذكره الشيخ في تهذيبه واستبصاره معان بحسب النسخ المطبوعة، ويظهر أنه كذلك في النسخ الخطية، لأن المحقق لم يشر إلى اختلاف النسخ عما هو موجود في النسخة المطبوعة. وبالتالي حيث لم نحرز ما هو اللفظ الصادر عن الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، هل هو يعيد أو لا يعيد، نتيجة تعارض نقل التهذيب والاستبصار المطبوع مع نقل صاحب الوسائل عن التهذيب والاستبصار، فلم يحرز ما هو اللفظ الصادر، فلا تنهض الرواية شنو للمعارضة حتى نتكلف الجمع بين الطائفتين. هذا أولا. فإذا أطمأنيت أطمأن بعد أن تطمأنيت بعد أن شنو تطمئن أنا محمد حنا مطمئنين إلا إذا أطمأن دخو اطمئنانك إليك. الرواية الثانية. الرواية الثانية.
على أنه يعيد.
وجه الرواية الثانية.
ها؟ الاستبصار هي نفس هذه الرواية لا يعيد وجهها.
وجهها على
يظهر من أنها يعيد.
توجيه للثانية ولا الأولى؟
الأولى. وهي هذه. عبد ربه.
حتى الحواشي اللي موجودة على التهذيب والاستبصار فيها يعيد بس النسخة المطبوعة.
زين، شنو التوجيه المذكور في التهذيب؟
ثلاثة نافية بين هذه الأخبار والأخبار الأولى.
الأولى.
الأولى، لأن الوجه في الجمع بينها أنه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه لم تلزمه الإعادة. على هذا دلت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير.
خب فإذا هو
النسخ إن الاعتبار في شرح الاستبصار وغيرها الحواشي اللي على الاستبصار فيها نسخها يعيد، بس النسخ المطبوع الآن فيها لا يعيد.
لا، المحقق للتهذيب والاستبصار لم يشر إلى اختلاف النسخ أبدا.
كل محشي عن الاستبصار فيها يعيد حتى قبل صاحب الوسائل.
ماني
حتى قبل صاحب الوسائل، وما أخذ من صاحب الوسائل قبل صاحب الوسائل فيها يعيد.
هذه قرينة بعد الإجمال بعد يرتفع.
بس المطبوع هذا شفتنا فيه
التهذيب موجه يقول فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه، لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وقد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.
نحن بعد هذا، ولكن مقتضى توجيه الشيخ نفسه في التهذيب والاستبصار لصحيحة وهب بن عبد ربه بأنها لا تنافي الأخبار السابقة، لأن المنظور فيها فرض ما إذا علم قبل الشروع في صلاته، بينما الأخبار الأخرى المنظور فيها فرض ما إذا علم بعد فراغ من صلاته، فإن نفس هذا التوجيه كاشف عن أن ما وصل للشيخ هو بدون حرف النافي، وهو قوله يعيد، وبالتالي فهذا هو منشأ أو أحد مناشئ رواية صاحب الوسائل لها من دون حرف النافي المذكور في النسخ المطبوعة. وثانيا، على فرض التسليم بأن ما هو وارد هو عنوان يعيد، فقد ذكرنا مرارا وهو بحسب مسلك سيدنا قدس سره أن هذا اللسان ظاهر في الإرشاد لا في الحكم المولوي، فقوله يعيد ظاهر في الإرشاد للفساد، وقوله لا يعيد ظاهر في الإرشاد للصحة، ومع كونهما بحسب اللسان إرشادان فمقتضى ذلك شنو؟ فمقتضى ذلك استقرار التعارض، لأن الحمل على الاستحباب فرع كون اللسان لسان الحكم المولوي، حينئذ يصح الحمل على الاستحباب، وأما إذا كان اللسان لسان الإرشاد فالحمل على الاستحباب غير عرفيين. فما ذكره السيدان تخلصا من هذا الإشكال، وهو إشكال التعارض بين الطائفتين من الروايات من الحمل على الاستحباب، غير تامين. إذن فنحن لو كنا وهاتين الطائفتين، الطائفة الدالة على أن من صلى في النجاسة جهلا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من صلاته فإن صلاته صحيحة، والطائفة الدالة على فساد صلاته، لو كنا نحن وهاتين طائفتين، فإننا بحسب مبانينا نرجح الطائفة الأولى بلحاظ شهرة العمل بها، حيث إن المشهور لم يعمل بهاتين الروايتين، بل يظهر من كلام الشيخ وتوجيهه لهما أنه لا يمكن العمل بهما في حد أنفسهما. إذن مقتضى عمل المشهور بالطائفة الدالة على الصحة هو سقوط هذه الطائفة عن الحجية، باعتبار أنه وإن كان موضوع الحجية خبر الثقة، إلا أنه إنما يكون خبر الثقة حجة ما لم تقم إمارة عقلائية على خلافه، وعمل المشهور بغيره أو عدم عمل المشهور به مع صحته ووضوح دلالته يكون شنو؟ إمارة عقلائية على الخلاف، فموضوع الحجية غير متحقق في هذه الطائفة الثانية، وبالتالي لا حاجة لتوجيه أو رفع هذا التعارض بين الطائفتين. احنا ما نقول بالإعراض شيخنا، فرق بين الإعراض وبين عدم عمل المشهور. ذاك الذي يدعي الإعراض يقال ما نحرز الإعراض، لعل المشهور قدم الطائفة الأولى على الثانية لمرجح. هذا اللي يقول بالإعراض، نحن لا نقول بالإعراض، نحن لا نقول بأن هناك إعراض كي يقال لنا لا نحرز الإعراض، نحن نقول نفس عدم عمل المشهور برواية مع صحتها ووضوح دلالتها نفسه إمارة عقلائية على الخلاف، بغض النظر عن حصول الإعراض أو عدم حصوله. ولذلك نفرق في كثير من الموارد بين دعوى الإعراض ودعوى عدم عمل المشهور. كيف عمل؟ لو عمل بها لأفتى بالبطلة، فلم يعمل بها لأنه وجهها على طبق، فهو بمدلولها لم يعمل، فهذا المدلول لم يعمل به المشهور، فهذا المدلول لم يعمل به المشهور. ونحن نقول هذا المدلول قامت الإمارة العقلائية على خلاف، فكيف عمل المشهور بها؟ الآن أنا عندما أخذ بالروايات الدالة على الصحة وأوجه الروايات الدالة على البطلان يقال عملت بها، ما عملت بها، بل وجهتها لما يتوافق مع الطائفة، لأنني عملت بها، لأنه وجودها حينئذ وعدمها سيان، يعني سواء وجهتها أم لو وجهها سيكون فتواي على طبق الطائفة، فهذا ليس عملا بها، هذا حمل لها وتوجيه لها لأنه عمل بها. لذلك نقول بأن هذا المدلول الظاهر من الرواية ليس حجة، هذا المدلول الظاهر من الرواية مو ما حمله المشهور عليه، هذا المدلول ليس حجة لما؟ لقيام إمارة عقلائية على خلافه وهو عدم عمل المشهور به مع ظهوره. ما التوجيه؟ هذا ليس عملا. هذا هو القول الثاني. وما فيه القول الثالث، التفصيل بين من شك في طهارة ثوبه أو بدنه ولم يفحص ثم انكشفت النجاسة بعد الصلاة، وبين من فحص ثم انكشفت النجاسة. فمن فحص عن النجاسة فلم يجدها فصلى ثم وجدها فصلاته صحيحة، ومن لم يفحص مع شكه فيها ثم وجدها بعد صلاته فصلاته فاسدة. وقد استند في هذا القول، يعني القول الثالث، لجملة من الأخبار، منها صحيحة زرارة المتقدمة: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن بذلك فنظرت فلم أرى شيئا، نظرت يعني شنو؟ فحصت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وقد ادعي ظهورها في أن الحكم بصحة الصلاة منوط بشنو؟ بالفحص. ولكن سيدنا قدس سره أشكل على الاستدلال كما في صفحة 328 من الجزء الثالث بإشكالات ثلاثة، نوافقه في اثنين نخالفه في الثالث. الإشكال الأول، قال بأن التعليق لو كان في جواب الإمام عليه السلام بأن قال تغسله ولا تعيد لأنك فحصت، أو تغسله ولا تعيد إن فحصت، فحينئذ يتم هذا الاستدلال. أما أن الفحص ذكر في كلام السائل، قال فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت، قال تغسله ولا تعيد، فإن غاية ما يستفاد من جواب الإمام أن الحكم في هذا الفرض هو الصحة، لا أن الحكم هو الفساد إذا لم يتحقق هذا الفحص أو هذا الفرض. فغاية ما يستفاد من الجواب في فرض معين حكم الفرض، لا انتفاء الصحة في فرض آخر لعدم التعليق في جواب الإمام عليه السلام، هذا أولا وهو تام. وثانيا قال إن الصحيحة صريحة في عدم وجوب الفحص، حيث قال يعني زرارة في السؤال، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هل علي الفحص؟ فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فقال عليه السلام لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، أي ليس الأمر بالفحص أمرا شرعيا، وإنما هو مجرد إرشاد لتحصيل الاطمئنان، أي إذا أردت أن تطمئن بعدم نجاسة ثوبك فعليك بالفحص، لا أن الأمر بالفحص أمر شرعي. وظاهر قوله عليه، هذا دفعا لبعض الكلمات في بعض الكتب، وظاهر قوله فهل علي إن شككت في أنه أصابه، النظر للحكم الوضعي وليس النظر للحكم التكليفي، حيث إن بعض الكتب ناقش في ذلك وقال لا يستفاد من الرواية عدم دخالة الفحص في صحة الصلاة، بل غاية ما يستفاد من عدم وجوبه تكليفان، أي أن زرارة يسأل الإمام عليه السلام هل يجب علي تكليفا الفحص؟ الإمام قال تكليفا لا مو واجب، أما لو لم تفحص وصليت ثم تبين أنك صليت في النجس فإن صلاتك فاسدة، فلا منافاة بين عدم وجوب الفحص تكليفا وبين فساد الصلاة لو صلى من دون فحصين. ولكن ظاهر سؤال زرارة أنه يسأل عما هو دخيل في صحة صلاته وما ليس دخيلان، فهل علي إن شكك، يعني فهل يشترط في صحة الصلاة في الثوب المشكوك من حيث الطهارة أن أفحص؟ وقال الإمام لا، فهذا هو الظاهر من سياق سؤال زرارة، ولذلك قال سيدنا بأن هذه الفقرة ظاهرة في عدم دخالة الفحص في الصحة. الكلام في الوجه الثالث، الوجه الثالث قال سيدنا وكرر هذا المطلب ذكره سابقا، قال إن الإمام علل عدم الإعادة حيث قال تغسله ولا تعيد، قلت لما ذلك؟ ليش لا أعيد؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك، فعلل عدم الإعادة بالاستصحاب، وتعليل عدم الإعادة بالاستصحاب ولم يعلله بالفحص ظاهر في أن الفحص لا دخل له في الصحة. إلى هذا المقدار كلام السيد تام. ثم قال يعني وحيث علل عدم الإعادة بالاستصحاب كان مرجعه، يعني مرجع تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب، إلى أن شرط صحة الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وهو متحقق في مورد السؤال. أي أن من استصحب الطهارة أصلا هو واجد شنو؟ أصلا واجد للشرط واقعان، لأن الطهارة المعتبرة في الصلاة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فاستصحاب الطهارة أصلا محقق للشرط الواقعي لصحة الصلاة. فهل هذا الكلام تام وينسجم مع سياق الرواية أم لا؟ يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله، لأن نحن يوم السبت ندرس، وإن كان ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن ندرس في المدرس، يعني في مدرس الإمام الحسن المجتبى، ندرس هناك يوم السبت ويوم الأحد، يوم الاثنين نعطل باعتبار شهادة السيدة زينب عليها السلام. والحمد لله.